بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. سادتي سادتي، يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ومولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين، من الآمنين والمستغفرين، ببركة الصلوات على الحبيب المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما هي أهم ميزات وخصوصيات مرحلة الشباب؟ وكيف لنا أن نتعامل مع شبابنا؟ وما هو الأسلوب الحسن في التعامل مع هذه الشريحة المرهفة الأحاسيس التي سرعان ما تتغير قناعاتها؟ وما هي نظرة الدين والقرآن والإسلام لمرحلة الشباب وهذه الفترة من سني أعمارنا؟ الحديث طويل في هذا الجانب وشيق وعذب وتربوي ومفيد. لا شك أن هذه المرحلة، مرحلة الشباب أيها الأخوة، هي من أهم مراحل حياة الإنسان وأكثرها نمواً وأكثرها نتاجا وأكثرها عطاء. ودائما المستقبل يبنى على أكتاف الشباب. ببساطة، اليوم الوزير، السفير، المهندس، إمام الجماعة، العالم، ما أدري، الدكتور، لا يبقون إلى الأبد، فليسوا مخلدين. لا شك ولا ريب، بعد حين، بعد سنين، يوكلون مهامهم إلى الشباب، إلى الجيل الصاعد. هل فتية، هل فتيات؟ لما نقول الشباب نقصد الجنسين، يعني الفتيات والفتيات. لا شك ولا ريب أيها الأحبة أن هؤلاء الصغار اللي اليوم هم في مجتمعاتنا سيقودون المرحلة المقبلة بلا شك. فالوزير لا يبقى للأبد، العالم لا يبقى للأبد، الدكتور لا يبقى للأبد، وهكذا ينقلون مهامهم إلى الجيل الصاعد، إلى شباب اليوم. لهذا إذا اهتممنا بشبابنا اهتماما سليما وزرعنا فيهم الثقة وأعطيناهم الاهتمام وأعطيناهم الاحترام، وصغناهم صياغة جميلة وجليلة وسليمة، لا شك أن المستقبل سيكون زاهرا. وإذا أهملناهم وتركناهم لا سمح الله وأغفلنا الاهتمام بهم، لأن ذول نواة المستقبل، بناة المستقبل، إذا أهملناهم وتركناهم سيكون المستقبل قاتما لا شك. سيكون المستقبل أيها الأخوة نتائجه غير طيبة، لأن هذه الشريحة إما أن يهتم بطاقاتها، لأن سأذكر بعد قليل كلها طاقات متفجرة، مواهب كثيرة وعديدة، إذا ما استغلت هذه المواهب والطاقات في الطريق الصحيح سيكون فريسة لا سمح الله، سيكون طعمة للانحراف، للمشعوذين، للضائعين، للمنحرفين، للإرهابيين، ما شئت فعبر، يضيعون فعلا يضيعون. تلاحظ إمامنا المجتبى الإمام الحسن الزكي المجتبى ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، يجمع أبناءه وأبناء إخوته أو أبناء أخيه الحسين سلام الله عليهما، يخطب في الأطفال هذه الخطبة القصيرة شقد رائعة، يزرع فيهم حب العلم، الاهتمام بالعلم، حفظ العلم، رواية العلم، تدوين العلم. يخطب الإمام المجتبى في أطفال، في صبية، شي يقول: يا بني ويا بني إخوتي، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. لا تنظروا إلى نفسكم الآن أنتم صغار القوم، أنتم بعد حين، بعد فترة من السنين، حفنة من السنين، ستكونوا كبار القوم. يعني واحدكم يصير الطبيب، الآخر يصير العالم، الآخر يصير المهندس، وهكذا. وهذا درس من روائع الإمام المجتبى سلام الله عليه: يا بني ويا بني إخوتي، الإمام سلام الله عليه يقول: يا بني ويا بني إخوتي، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فمن استطاع منكم أن يحفظ العلم فليحفظه، ومن لم يستطع فليكتبه ويضعه في بيته. على الأقل ما قدرت تحفظ وكذا، اكتبه خليه بالبيت. شوف شلون يزرع الإمام فيهم سلام الله عليه تدوين العلم. احنا كنا صغار حقيقة، هذه أذكرها، أحيانا نحضر محاضرات بعض المراجع الراحلين رحمهم الله، أو الخطباء المميزين، معنا ورقة وقلم أو مثلا دفتر، ولا زلت أحتفظ ببعض هذه الدفاتر فيها عشرات ومئات المحاضرات، هذه الدفاتر نكتب رؤوس الأقلام من الخطب من الكذا. تدوين مهم. أنت ما عليك بجماعة، للأسف أقول حرم الأمة من تراث رسول الله، منعوا تدوين الحديث. ما عليك ببعض المتفلسفين يجي يريد يبرر خطوة لفلان حاكم وآخر من الحكام، هذه كلها الخطوات غير مبررة. بربك الكريم أجبني، كلام النبي أليس كلام الله؟ أوليس وما ينطق عن الهوى؟ ليش حرموا الأمة 9 عقود من تدوين أحاديث رسول الله؟ ممنوع يا بليش ممنوع. يظل أيضا المبدأ المعروف المشهور جاهز، فورا يقول لك: ما أدري اجتهد فأخطأ، واللي يجتهد ويخطئ إلى أجر، وإذا ما أخطأ فله أجران، والأمة دائما تدفع الثمن نتيجة هذه الأخطاء المؤسفة. طيب انت اللي تنهى، ليش اجى عمر بن عبد العزيز امر بتدوينها وما اعترضتوا؟ بس تلك 90 سنة ممنوع. ليش من اجى عمر بن عبد العزيز قمتوا كلكم تحبون تدوين الحديث ورواية الحديث ولا تنتقدون من منع تدوينه؟ شوية الانسان يصير منطقي، شوية الانسان يرجع لعقله لدينه لفطرته بعيدا عن النزعات هذه والعصبيات والموروثات، ولان فلان صنع فلان شيء فهو صح 100%. هالاسلوب هذا لازم الامة تتحرر منه. كافي تمجيدا لبعض الراحلين وتقديسا لهم على علاتهم واخطائهم. زين، المهم عن التدوين، وهم يروون ان النبي امر عبد الله بن عمر بتدوين حديثه. اخواننا يروون، طيب شلون منعوا الجماعة تدوين الحديث وشلون يروون عن النبي امره لابن عمر؟ قال له دونه، كتبه ما عليه. إذن الشباب مرحلة مهمة، إذا اهتممنا بها إذن المستقبل زاهر، المستقبل راح يكون مستقبل يبشر بألف خير. إذا أهملنا هذه الشريحة اللي كلها طاقات ومواهب ستخسر الأمة مستقبلها ببساطة. أقول لك حقيقة، اليوم الاهتمام بالشباب فريضة على الآباء والأمهات. هو مو فخر مجرد ما صار 18 سنة فورا أقدم لسويس سيارة وأفتح لسيارة من الوكالة. هو مو فخر أن كل ما طلب أدوات إلكترونية حاسوب وتليفون ومدري كذا وأنا أهيئ له. في قبال هذا ما أهيئ له الفكرة السليم، الآداب السليمة، آداب الإسلام، الآداب الكريمة، الأخلاق الفاضلة، هذه أوفرها إلى وأعلم إياها أوجب من حاسوب. اعتبر الإسلام أيها الأخوة من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن. أستغرب بعض الآباء يجي اليوم ينطي في فلان مدرسة أجنبية ما أذكر، أحيانا يصل الأمر سنويا $10,000، ما يساوي 10,000 دولار. والله هذا يأخذ الشهادة الفلانية من فلان مدرسة ثانوية اللي تحمل فلان اسم أجنبي حتى يكشخ بالشهادة. زين، أنت اللي تعطي عليه 10,000 دولار، أعطي عليه 2,000 دولار وعلم قواعد القرآن وتجويد القرآن وكذا. لا، من توصل للقرآن وللتعاليم هذه مو، هذا شيء مؤسف. ما علي، كيف نتعامل معهم؟ قبل ما أبين كيف نتعامل معهم وكيف نهتم بهم، لابد من فهم مرحلة الشباب وميزات الشباب وخصائص فترة الشباب ليمكننا التعامل معهم بشفافية. لأن أغلب الناس ما يعرف متغيرات مرحلة الشباب ولا يعرف خصوصيات هالمرحلة، بها كثير من المتغيرات، لهذا ما يعرف يتعاطى ويا الشباب، ما يعرف كيف يأثر في الشباب. إن كانت أم ما تعرف كيف تأثر في بنتها الشابة أو ولدها الشاب، إن كان الأب ما يعرف كيف يتعاطى مع ولده أو بنته الشابين، أي مشكلة. لابد من معرفة ميزات مرحلة الشباب لتعلم أو لنتعلم كيف نتعامل ونتعاطى معهم. أختصر، النقطة الأولى من ضمن الميزات المهمة والخصائص البارزة في مرحلة الشباب أيها الأخوة هي الميزة الجسمانية. شنو الميزة الجسمانية؟ احنا كنا نراهم صغارا، صحيح كنا نراهم صغارا، لابد لنا أن نهضم ونفهم أنهم أصبحوا كبارا، ما عادوا صغارا. مرحلة الجسمانية أو الميزة الجسمانية شنو معناها؟ يعني كان ضعيفا وأصبح اليوم قويا، كان صغيرا وأصبح اليوم كبيرا. يا أخي لازم أفهم أن هذا الشخص تغير، ما عاد هو ذلك الصغير بل أصبح كبيرا، قوي الجسد، مفتول العضلات، قوي البنية، أكو تغير جسماني صريح واضح عنده. مو القرآن يشير إلى ميزة الشباب هذه بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق الله ما يشاء إلى آخر الآية. إذن بعد الضعف شنو؟ مرحلة القوة اللي هي مرحلة الشباب. بعد مرحلة القوة ثم جعل من بعدها قوة، بعدين القرآن يقول ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. من بعد الأربعين يبلش بالنزول، من بعد الأربعين يبلش شنو؟ بالنزول من القمة. طالما هو شباب سيبقى على القمة. يقال مرحلة الشباب حوالي ربع قرن، من 15 إلى 40، حوالي هالخمسة وعشرين سنة الإنسان محافظ على شبابه، بعد الأربعين يبلش بالنزول. وهذا الجانب الجسماني مهم. كثير من الآباء قلت لك يظن نفسه أنه يتعاطى مع صبي، لا يزال يتعاطى مع صبي، وهذا خطأ. لازم ألحظ التغير. هذا اللي كان صغير وزنه 3 كيلوات، كيلوين ونص جرام من الولد، الآن أصبح وزنه 60 كيلو 70 كيلو، أصبح رجلا، أصبحت فتاة كبيرة. إذن الجانب الجسماني مهم نلتفت له، أكو تغير جسماني. من ضمن الميزات أيضا الجانب الاجتماعي. جانب الاجتماعي شلون؟ يعني يجب أن نلحظ أن هذا الصغير أصبح كبيرا، ولهذا هو في قرارة نفسه بعد يرفض أيها الأخوة أن يعتبر صغيرا، بل يطلب الاعتراف من الجميع بأنه أصبح كبيرا. فتاة من خلال سلوكها وكلامها، الشاب من خلال سلوكها وكلامها يطالب بالاعتراف بأنه أصبح كبيرا في الجانب الاجتماعي. ثلاثة من ضمن الخصائص: جانب الجسماني، جانب الاجتماعي، جانب النفسي. هذا أخطر الخصائص والميزات للشباب. كيف؟ يصير عنده نزعة تمرد، حالة عناد، حالة تمرد كرد فعل مع المرحلة السابقة، بما أنه كان ينصاع لأوامر الآخرين لما كان صغيرا، الآن يشعر بحالة الرفض والتمرد على أوامر الكبار. صير عنده نزعة، تقول له أبيض يقول لك أسود، تقول له أسود يقول لك أحمر. يصير عنده الحالة، حالة نزعة التمرد، الرفض، العناد. أنا لازم أقدر الموقف، أعرف أن هذا أصبح شابا، أن هذه أصبحت شابة، عندها نزعة، عندها نزعة نفسية فيها تمرد ورفض وكذا. حتى أعرف أتعاطى معه لابد أن أفهم هذه الجوانب: التغير الجسماني، التغير الاجتماعي، التغير النفساني، أو الخصوصية الجسمانية، الخصوصية الاجتماعية، الخصوصية النفسية بعد، وخصوصية أخرى الجانب الفكري، الخصوصية الفكرية. لما يصبح شابا تكثر أسئلته ويصير عنده رغبة في التعلم، يومية يسألك عن قضية تاريخية، دينية، مذهبية، تكثر عند الأسئلة. لازم أنت توفر للأجوبة السليمة، البيئة السليمة المناسبة. مثلا اتعود على اصطحابه لمجالس الامام الحسين سلام الله عليه، يعني اتعود على الاصطحاب، اصطحابه الى المسجد، اتعود الى توفير الاصدقاء، توفر لاصدقاء متدينين من سنه، يعني يكونون ناشئين نشاه ايمانيه حتى تحتضنه. هذه المرحله جدا مهمه، مرحله تغير الجانب الفكري عنده، فعلا خطيرة، جدا خطيرة. لهذا يكون تواق للأفكار الجديدة. إذا ما ملأت حقيقة ما ملأت قلبه ووجوده بالمعلومات الصحيحة وذهنه بالمعلومات الصحيحة هو تواق لكل جديد. يجي تيار منحرف يسرق منك لا سمح الله. اقروا هذول مقابلاتهم الانتحاريين تشوف مرة واحدة عايش حياة سليمة، مرة واحدة عن طريق صديق سوء لاعب براسه وعامل له غسيل دماغ، ومرة واحدة شافوه سافر الى فلان بلد بحجة الجهاد. لا جهاد ولا شيء حقيقة. جهاد ايش؟ يروح يقتل مسلمين، يبيد مسلمين. هم هذول اللي ينادون بالجهاد لربك، هل قتلوا يهوديا واحد؟ دائما من يفجر يفجر لو بسوق، لو بنسوان، لو بأطفال، لو بمسجد، لو بحسينية، لو بكنيسة، وما يفرق التكفيري، ما يفرق، ما يهم أنت على أي مذهب على أي دين أبدا. المهم عنده عنوان أن يؤدم المجتمع، أن يدمر النسيج الاجتماعي. هاي كله اقرأ انت، شوف مقابلاتهم، شوف ذولا من يمسكوهم أسرى، يبينون تلك الأفكار المسمومة شلون اجت وتغلغلت وسرقت الشباب ودتهم، سوتهم عملاء، سوتهم مفخخين، سوتهم إلى آخر مجرمين للأسف. من هنا الجانب الفكري جدا مهم. حتى إذا تريد تقرأ كتاب الله تشوف في كتاب الله تصريح واضح، مو تلميح أو تلويح، ترى تصريحا واضحا بأن الشباب هم حملة الفكر والديانات السماوية. اقرأ عهد النبي إبراهيم، اقرأ قصة النبي إبراهيم، قومش قالوا له بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادر رأي. يقول له يا إبراهيم مو كباريتنا أسلموا بدينك وديانتك وكذا، أو مثلا بالرسالة اللي جبتها، ترى بس الشباب بادر رأي، أراذلنا يسموهم يعني مو أكابرنا ووجهاءنا الصغار، وبادر رأي يعني شبابنا هذول اللي أسلموا. من هذه الآية يظهر أن الشباب هم الذين آمنوا بدعوة إبراهيم والتفوا حوله. قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كمل، بادر رأي. بعد تعال إلى نبيك، نبي الإسلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله؟ مكانة الحكومة أرستقراطية بصلح اليوم. أرستقراطية يعني حكومة الأشراف، يعني حكومة المتنفذين، يعني حكومة الوجهاء. مكة ما كان فيها دستور يحكمها، كان مجموعة من المتنفذين هذول هم يتخذون قرارات جماعية وتنفذ قراراتهم وقوانينهم. هذه يسموها حكومة أرستقراطية، حكومة الأشراف. زين تعال اقرأ التاريخ، هل أسلم ملأ مكة شيوخ قريش بالنبي آمنوا؟ لا، اللي آمن الفتية. طبعا إمامك أمير المؤمنين هو أول من أظهر الإسلام. بعث النبي يوم الاثنين وصليت معه يوم الثلاثاء صلى الله عليه وآله، وحديث النبي صريح بأن عليا أول من أسلم. ما عليك بالسياسة والعصبيات وما أدري كذا وألاعيب المؤرخين، هو حافظ السلاطين. حتى النبي عنده نص بأن علي هو أول من أسلم. شي يقول أولكم صلى الله عليه وآله، أولكم ورودا علي الحوض، أولكم إسلاما علي بن أبي طالب. علي سلام الله عليه تعال إلى زيد بن حارثة ولد، إلى عمار بن ياسر الشاب، إلى مصعب بن عمير، إلى شباب. أما مشيخة قريش لا، هذول كانوا يرون في الإسلام حجر كأداء دون الوصول لمصالحهم ومطامعهم. وأكو نص صريح النبي صلى الله عليه وآله يصرح مثل ما الآية صرحت بأن الشباب آمنوا بإبراهيم. النص النبوي يصرح أن الذين آمنوا به شبانا. ماذا يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله؟ يقول أوصيكم بالشبان خيرا. شقد جميل. أوصيكم صلى الله عليه وآله يقول أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. فؤاد رقيق، تعال بأسلوب كريم، أسلوب جميل، أسلوب حسن، انطي المعلومة بأدب يتقبل. أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. بعدين صلى الله عليه وآله يقول إن الذي بعثني والذي بعثني بشيرا ونذيرا، يقسم والذي بعثني بشيرا ونذيرا لقد حالفني الشبان وخالفني الشيوخ. واضح العبارة، يحلف يقول اللي حالفوني وأجوا وانضموا لدعوتي كانوا شبانا، والذين خالفوني كانوا ماذا؟ شيوخ مكة، شيوخ قريش. والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا لقد حالفني الشبان وخالفني الشيوخ. ثم قرأ الآية استدل بها صلى الله عليه وآله فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. يبين لنا أن المشرك إذا استمر على شركة 50 و60 سنة بعد صعب تغيره، عدل؟ لكن من هو تو عمره 20 سنة 3-4 سنين متعرف على الصنم ممكن تغير قناعته بسهولة. لكن ذاك عابد للصنم 50 سنة لما صاير بيه ديسك من كثرة عبادة الأصنام، هذا شلون تجي تقنع يبطل من الصنم؟ متعود راكع ساجد للصنم. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا لقد حالفني الشبان وخالفني الشيوخ، يعني شيوخ مكة. إمامك أمير المؤمنين، في بداية المحاضرة ذكرت الحديث شي يقول إنما قلب الحدث، الحدث يعني منه شاف، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلت. الإمام سلام الله عليه مرات قلت واضع أسس علم التربية، نظريات أمير المؤمنين في باب التربية وعلم التربية نظريات رائدة تستحق الخلود وتستحق الدراسة في أرقى الجامعات حقيقة. يقول هذا الحدث قلبه مثل الأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلت، يعني ازرع فيه الفاكهة المفيدة. الأرض الخالية تعطيك فاكهة طيبة، ازرع فيها العنب الرمان أي شيء. ولا سمح الله هذه الأرض الخالية يزرع فيها المخدرات، طبيعي من تزرع المخدرات تحصد شنو؟ مخدرات. من تزرع فيها فاكهة مفيدة لك ولبلدك ولوطنك أيضا تحصد شنو؟ فاكهة مفيدة. مثل ما يقول البيت أو الأديب كما يدين الفتى يوما يدان به من يزرع الثوم لا يقلعه ريحانا. اللي يزرع ثوم بعد 6 أشهر يقلع ريحان، يقلع ثوم. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. فحاول ركز، ازرع فيه القيم، ازرع فيه المثل، ازرع فيه الأشياء الطيبة والأخلاق الفاضلة راح يكتسبها. فالجانب الفكري مهم مهم يا أخي. القرآن يبين دائما أن حملة الفكر والرائدين في قضايا الفكر هم الشبان. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا ربهم، فتية عن أصحاب الكهف، ما قال شياب وعجايز، إنهم فتية. 2 بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، صحيح؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، اليمهم اسمه إبراهيم، زين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف فتى، كان فتى سلام الله عليه، ما كان رجلا عجوزا شيخا، لا كان فتى. بل عندنا رواية طريفة عن حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عباس الصحابي الجليل يقول ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب. ماكو نبي بعثه الله وهو شايب. نعم يبعث شابا ولا يحال إلى التقاعد، ويبقى على نبوته حتى كالنبي نوح مثلا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مدة بعثته 950. لكن لما استلم مهام النبوة قطعا ما كان رجلا عجوزا ولا شيخا. وهذا درس حتى نعرف كيف نهتم بهم. مهام الأنبياء، بعض الأنبياء بعث أيها الأخوة وله 17 سنة. بعض الأنبياء، اقرأ عن نبوة النبي يونس، اقرأ عن نبوة النبي صالح، كلهم فتية كانوا، ما كانت أعمارهم كبيرة. نعم لما يسلم مهام النبوة هو شاب. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقال حوالي 21 سنة، بعض يقولون 20 سنة، ما كانوا كبارا. زين موضع الشاهد، إذن الجانب الفكري مهم، فعلا الجانب الفكري مهم، يجب أن نهتم بهم، نعطيهم الفكر السليم قبل أن تختطفهم أيدي المنحرفين، قبل ما لا سمح الله يقعوا فريسة في أيدي المضلين. هذول أمانة بأيدينا، لازم نعرف كيف نتعامل وياه. لمحة سريعة لأن الوقت يمر بسرعة، اقرأ تاريخ النبي المشرق صلى الله عليه وآله، كيف صنع شبانا رساليين من شباب جاهليين، صنع شبانا قياديين من شباب ضائعين. يعني شنو كانت مكة؟ ما تقول لي كلها خمر ووأد للبنات وعادات جاهلية، أزلام وأنصاب وغدر وقتل وغارات، كل تاريخنا احنا مرات اقول تاريخنا العربي يا اخي ما بي حضارة ولا بي ما بي، كان اكو شيء اسمه الكرم، وما ادري هسه حي لو ميت هذا عند العرب، ما ادري اكو كرم اليوم عند الدول يصرف على الارهاب وعلى التقتيل في هذه بلاد المسلمين للأسف. لو كان صار فين عشر الأموال على التنمية في بلاد المسلمين والله كان يحصلون ثواب، بدل ما يشحن المليارات لعداوة مع حاكم الفلاني مع الحاكم الفلاني ويبعث بها المفخخين، مو حرام عشر معشار هالمبالغ لو تنفق على التنمية في بلاد المسلمين؟ ايش قد شباب ما عندهم وظائف. اقرا نسبة البطالة في اغنى الدول في العالم، ما اذكر اسم، نسب مرعبة مخيفة، 50% نسبة البطالة. اقرا عن قضية الزواج، كم عزب في بلد عربي يا اخي 30 مليون عازبة وعزباء، روح زوج هذولا بدل ما تفخخ وتفجر، انفق على التعليم، انفق على اي حال، للاسف توفيق ما عندهم بعض الظالمين. موضوع الشاهد ايها الاخوه، من الجانب المهم ان نلتفت كيف النبي صنع شبانا راقين. اتصور النبي صلى الله عليه واله جعل اول امير على مكه بعد فتحها شابا يدعى عتاب بن اسيد، له من العمر 21 سنة، 21 سنة أول أمير يصلي في مكة بعد فتحها. وقريش متعودة على العتانين وعلى الملأ وعلى مشايخها اللي ما شاء الله بعضهم مثل الديناصور، 50-60 سنة تشوفه هو 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 نفسه. هذول ملأ قريش، وإذا النبي جاب لهم عتاب بن أسيد وضعه أول أمير على مكة. عرف كيف يستفيد من طاقة الشباب ويعطيها الاهتمام ويعطيها المجال للتحرك والحركة والنشاط. احنا اليوم بس ما حسي انت صغير لا تتكلم انت مدري، نخلق اصواتهم، نكتم انفاسهم، ما نحترمهم، ونريدهم يطلعون ما ادري مناضلين، ويطلعون مهمين، ويطلعون مؤثرين. كيف فلنتخذ خطوات كما فعل رسول الله. والنبي خطب قال ولا يحتج محتج منكم لصغر سنه أبدا، فليس الأكبر هو الأفضل بل الأفضل هو الأكبر. لا تحتجون عمره صغير وأكو أكبر منه، لا، ليس الأكبر هو الأفضل بل الأفضل هو الأكبر صلى الله عليه وسلم. اختار أول أمير شاب وهو عتاب بن أسيد. اختار أول سفير للدولة الإسلامية شابا آخر هو مصعب بن عمير رحمه الله، شاب 19 سنة ترف، عايش أسرة مترفة غنية، النبي صنع منه شابا رساليا وأرسله أول سفير إلى المدينة المنورة قبل أن يؤاجر إليها. اتصور لأن شاب وحيوية وهو شاب، استطاع هالشاب أن يدخل الإسلام في جميع بيوت المدينة، ما بكو بيت في المدينة إلا وأدخل فيه الإسلام. لعد من طلعت هالتظاهرة المرحبة الهادفة المنادية بالترحيب لقدوم رسول الله بعد أشهر من رحلة مصعب بن عمير، طلعوا أهل المدينة شي يقولون؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هاي منه وراءها شاب مناضل هو مصعب بن عمير. نبي انطح المهام لهذا الشاب، وشوف كيف انتج، شوف عطاءه رحمه الله. استشهد يوم احد وهو مدفون الى جنب مولانا حمزة سيد الشهداء. للأسف طبعا قبور أئمة البقيع الصحابة شهداء أحد كلها، كل هذه القبور هدمت بفعل بعض الظالمين. تعال إلى شاب آخر، إذن أول أمير كان شابا في عهد رسول الله بأمر رسول الله، وأول سفير كان شابا. اللطيف وجعل قائد الأركان أو أميرا على جيش مهم وهو لقتال الروم شابا لم يتجاوز 17 ربيعا، 17 حتى لحيته لم تخضر بعده، اللحية لم تنبت، وهو منه أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد، زيد بن حارثة. النبي صلى الله عليه وآله كان قلقا من الجيش الرومي الصليبيين، لأن صار بينه وبينهم مناوشات في سنة 8 في مؤتة، واستشهد زيد بن حارثة والد أسامة، وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رحمهم الله القادة على التوالي، أول جعفر الأمير الأول، بعدين زيد، بعدين عبد الله بن رواحة. النبي صلى الله عليه وآله كان قلقا من تجرؤ الروميين. سنة 10 يقال قاتلهم ببصرة الشام وأسفر عن انتصار محدود، وظل قلق من الروميين، قلقا منهم وتجرؤهم، إلى لحظات وفاته يقول نفذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة. في رواية لعن الله من تخلف عن جيشي أسامة. حتى لو في بعض الكتب يرفضون لفظة المنع اللعن، لو فرضنا ما قال لعن الله، هو 3 مرات يأمر نفذوا نفذوا نفذوا، ويجي واحد مدلل ويخالف هذا الأمر النبوي، عاصي لو مو عاصي اقرأ بإنصاف، حلل الموقف بإنصاف. جيش النبي كله برا، وإذا تسلل منه بعض المغرضين مفروض أمر نبوي، ثلاث مرات قال نفذوا نفذوا نفذوا. لا تتحجج، ما كان لأم الخيارة من يأمرك النبي لا تروح منا وتلتاف منا ومدري كذا. ما علينا، موضع الشاهد كان الصحابة ينادوه السلام عليك يا أمير. شاب 17 سنة، النبي جعله أميرا على جيشه. لنتعلم منهم كيف نصنع شبابا حقيقة بقدر المسؤولية، اللي نقدر نقول مستقبل زاهر عندنا، وذولا إذا اهتمينا بهم تبنى الأوطان، يبنى المستقبل. نسأل الله أن يهب لشبابنا التقوى والإيمان، وأن يوفقنا للاهتمام بهم. الإسلام يزرع التدين فيهم، عندنا بالرواية التوبة حسنة لكنها في الشاب أحسن، في رواية أخرى عندنا أيها الإخوة ليس أحب إلى الله بعد الفرائض من شاب تائب. يزرع به الإيمان. إذا ما انطيت الإيمان ترى تسمع الرواية الخطيرة، الشباب شعبة من الجنون. ليش؟ لأن مرحلة بيها تغيرات كثيرة. إذا مزرعت لي الإيمان والتوبة والتقى والعلم والفضيلة مثل ما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله. للأسف الوقت تداركنا وللحديث صلة. هذا سيد الشهداء ريحانة النبي، صنع شبابا كما صنع جده الحبيب المصطفى. شباب أيما شباب، اللي يسترخص الموت، اللي يهزأ بالمنية ويتأثر بأخلاق سيد الشهداء. موعدنا بالرواية بالطريق، الإمام من هومت عيناه سلام الله عليه وانتبه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. التفت إليه ولده علي الأكبر، قال له أبا لما استرجعت؟ قال سمعت مناديا هومت عيناي، فسمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. شوف التفت قال أبا ولسنا على الحق؟ قال إي والذي نفس أبيك بين يديه. شوف الشاب شنو قال علي الأكبر سلام الله عليه، قال أبا إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ ولد شاب آخر لم يبلغ الحلم. إيه نعم، ليلة عاشوراء من الإمام قال أصحابي ستقتلون، أول إذن لهم بالانصراف، انصرف اللي انصرف وبقى اللي بقى، من عرفهم كلهم باقين قال ستقتلون في غداة غد جميعا، ويقتل ولدي عبد الله الرضيع، وتسبى نسائي وأخشى على نسائكم من السبي. قام فتى لم يبلغ الحلم قال له يا عم وأنا في من يقتل؟ يعني يريد يشوف هو محسوب على الأولاد ولا على الشباب على الرجال يستجد. الحسين سلام الله عليه أراد أن يستمزجه، أراد يشوفه يهيئه ويشوف يعني شوقه علاقته بالشهادة شلون. قال له بني كيف الموت عندك؟ شلونك مع الشهادة والقتل في سبيل الله؟ اكتفت قال له يا عم في نصرتك أحلى من العسل. إذا في طريق الله في نصرة عمي الحسين أحلى من العسل. حتى يوم عاشوراء لما قتل ولده الأكبر كان ثاني المبارزين هو مولانا القاسم. قال الراوي نظر إليه ثم عانقه ساعة، قال له بني أو يدم أخي أنت العلامة من أخي. حاول الإمام أن يمنع، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال يا عمه وكيف لا أمشي إلى الموت وأنا أراك وحيدا فريدا، وأنا أراك غريبا بين هؤلاء القوم. خرج يقاتلهم إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن على حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون أجركم الله حتى ضرب على رأسه. نعم لما غدر به ذلك الطاغي الأزدي عمرو بن نفيل الأزدي نادى حسين عمه متشكيا بعد الفراق وقرب أجر ندايا الحسين كالصقر المنقض جلس الى جنبه وهو يجود بنفسه يفحص بيديه ورجليه اذنه قائلا بني بعدا لقوم قتلوك ما اجرأهم على الرحمن وانتهاك حرمة الرسول عز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يغني عنك ايبك يا ونادى يا جاسم شبيبي بك يا ونادى يا جاسم شبيبي يا ريت السيف قبلك حد وريدي يا ريت السيف قبلك حد وريدي هان لكم يا عمي تخلوني وحدي يا على خيم يا عم الخايا يا لله ربنا اكتبنا من انصارهم واعوانهم وحملة راياتهم ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج اجعلنا من انصاره والمستشهدين تحت رايته اجعل هذا بلدا امنا سائر بلادنا امنة مطمئنة المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف والحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات ومن أوصانا بالدعاء تقبل منهم بأحسن القبول يسر أمورهم اشف مرضاهم سيما المنظورين منهم يا الله بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات